إلى أي مدى يمكن القول أستاذ أحمد يعني أن إيران راعت في ردها المعادلات الإقليمية والحسابات الدولية لتفادي التصعيد الشامل؟
يعني على الأقل من الناس
لكن الموقف الأمريكي كيف تقيمه السيدي الكريم؟ الولايات المتحدة الأمريكية وأنها كشفت عن دعمها المطلق للعدوان
الصهيوني.
كان لدينا في بعض التصريحات حقيقة الإعلام من سلطنة عمان المفتي يدعو المسلمين جميعا لنصرة إيران ويؤكد المسلم أن المسلم لا يعصيه ولا يخذله ولا يخذله. كيف تنظر إلى أهمية هكذا المواقف من قبل الأحرار في العالم
Ես ուրախ եմ, որ ես ունեմ այս ժամանակ, 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 որ ես ուն
যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা নির্বুদ্ধির সাথে বিকাশ করার জন্য কিংবা জ্ঞানের সাথে গর্ব করার জন্য কিংবা জনগণকে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যাতে তারা তাকে তার স্থান যাহা নিয়ে আসে, কারণ আল্লাহ তার জ্ঞানের ছাড়া আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন পদে যা আল্লাহ
الإنجازات الضخمة التي يطلب بها إيران في ضرب هذا العدو ويعني إحباط هجماته في الداخل، وإضافة إلى ذلك تدمير شهرته أمام العالم، شهرة العدو الذي كان يظن بأنه يعني يستطيع أن يرتكب ما يشاء من دون عقاب، الآن العقاب يعني يوميا.
نحمد الله سبحانه وتعالى على ما حصل من إنجازات، طبعا نترحم على روح الشهداء، شهداء محور المقاومة جميعا ما راحوا في هذه الأيام من القيادات الإيرانية وما فقدناه خلال الأشهر القادمة، من على رأسهم سماحة السيد الشهيد الحسين نصر الله من لبنان. أتساءل وبدأت بهذه المقدمة دكتور حسان عن تقييمك للرد الإيراني عسكريا وسياسيا ضمن ما عرف بالوعد الصادق 3، هل كان من حد
بالنسبة إلى ما حصل طبعا في اليوم الأول، حصلت صدمة وحصلت عملية غدر غاشمة، هذا الأمر معروف أحدث أرباك لساعات، ولكن تماسك القيادة بالشكل الذي أذهل العالم ومن ثم تعيين الوكلاء والمسؤولين بدل الشهداء العظام الذين طبعا شوشوا الوحل إلى ربهم وهم أحياء يرزقون، كانت مذهلة على مستوى يعني سرعة الحركة والمبادرة. هذا الأمر فاجأ العدو، كان يراهن على فوضى وأزمة في النظام ثم تحرك عملاء على الأرض، وبعض الكتل المعارضة طبعا تعرف أنهم معظمهم يعني ينسقون مع العدو منذ عشرات السنوات وليس جديدا. الآن طبعا بدأت إيران في ضرب يعني على مدن العدو، خاصة تل أبيب وسوق حيفا وبعض النقاط الاستراتيجية. كان العدو يعني هو الحضر أو عبارة عن 4000 إلى 5000 كيلو متر، هي ليست مساحة كبيرة بإمكان إيران تدميرها بالكامل ساعة ما تشاء، هذا أمر يعرفه، ولكن إيران في السياسة لا يعني ليست مضطرة طبعا إلى أن تزوج بكل أوراقها دفعت معها، لديها عقل استراتيجي، لديها توازن في النظام، وهي أصلا يعني طرحت فكرة يعني الخلوة الدولي والمفاوضات لأجل أن يكون هناك طبعا عملية استعمية، ولكن العدو اختار هذا الخيار، وبالتالي ستلغي إيران هذه العملية بيدها وليس بيد العدو، بمعنى العدو الذي غدر وبدأ وافتتح هذه الحرب، الحرب ستنتهي به في شهور طهران وحكومة إيران الإسلام، ولن يكون أقل من ذلك سقوط هذه الحكومة الصهيونية الخبيثة.
دور الإعلام حقيقة في المواجهة وحرب الروايات، كيف يحسم الإعلام في هذه المواجهة ويحسم حقيقة بعض الملفات في هذا الجانب؟
طبعا الإعلام مهم جدا، يعني نحن نشاهد في الدراسات الإعلامية طبعا الصورة تتكلم، قال الصورة بألف كلمة أحيانا، الآن المشاهد من قلب تل أبيب تتحدث عن أحياء بأكملها تعرضت وكأنها للزلزال، يعني كل الطبب الحديدية والمساعد والمنصور منظومة عيسى وكل العدوون لديهم 7 طبقات طبعا من الدفاع الجوي تتمكن من اسقاط يعني الصواريخ الايرانيه. رغم ان ايران لديها مجهود مخطط عندها عده اجيال من الصواريخ، لكن هي الان لم تستعمل الا بعض الصواريخ البديله حتى يتم استهلاك واهلاك الحديديه. وهذه المجهود في مرحله اصبحت عاليه، اصبحت استعمال عاليه للايران عشرات الاف الصواريخ. وبالتالي الكفر ستكون قطاع للكيان لن يتحملها الا على سلك معركه الفرع تعرفه. فلا العدو يستهدف طبعا منشات مدنيه وبعض منشات الاقتصاد وغيره في محطات الحدود وحتى يعني مركز الشرطه في طهران وبعض مطار مشهد مثلا مطار مدني. هذا ما يؤشر بان طبعا بنك الاهداف بدا بالاهتلاك وبالافلاس. هذا الامر نحن نرى شرطين وخمسين وشريك على مدى سنوات ويتم طبعا ضربه في يوم واحد حتى يحصل انهيار. الان بالنسبه للروايه، الروايه الايرانيه طبعا قويه جدا. ليش؟ لانها دعمت بشيء مادي من الكفر والصواريخ. كل الكلام كان سيكون الشعارات الاولى الصواريخ الان تسقط على رؤوس المستوطنين حتى يعني رئيس كيان العدو يقصد الله كيان رئيس الوزراء نتنياهو المجرم نتنياهو. صار طبعا هذه الاحياء الناس المستوطنين بدأوا بالصراخ بدأوا بالرعب هم مضطرون يوميا الى المكوث في الملاجئ لانتظار الصواريخ الايرانيه. لا امان لهذا العدو. الروايه الايرانيه قويه جدا. هناك طبعا تشويش من بعض الخصوم بعض الروايات في المنطقه، ومع ذلك يعني تلقى الروايه الايرانيه تأييد كبير في المنطقه العربيه والاسلاميه. هناك تأييد عارم لايران لانها طبعا مظلومه في هذا الاعتداء ولان الحق معها، وهي طبعا كانت تفاوض بكل سلاسه مضمونه ولكن حصل اعتداء. هذا العدو لم يعتدي على ايران فقط، هو اعتدى على غزه منذ 630 يوما هو يكون في عباده في غزه.
ونتساءل ايضا دكتور حسان عن نعم عن اعلام الكيان الصهيوني الذي اتخذ حقيقه سياسه الكتمان الاعلامي كثيرا، ليس فقط في هذه المواجهه مع ايران، يعني حتى في المواجهه مع حزب الله في لبنان وما كان يخرج من غزه كذلك. كيف تنظر الى هذه السياسه وعلى ماذا تدل؟
نعم، لدينا تكتم شديد يمنع من التصوير حتى بعض الفيديوهات الصغيره التي انتشرت في اليوم الاول يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تم قمعها منعها، لانها طبعا تؤشر الى اولا سقوط الصواريخ وعلى فشل القبه الحديديه. وبالتالي هذا الامر اثار الصعب في الكيان، فقد الكيان امنه سلب امنه، ولذلك يمنع اصلا تصوير اي شيء وفقط يشير الى بعض الاماكن التي اعتبرها سكنيه حتى طبعا يكسب تعاطف العالم. هذه اللعبه طبعا خبيثه، اظن ان العالم اصبح يعرفها تماما. هذا العدو طبعا خبيث الى درجه انه فقط يشير الى الاهداف المدنيه ويخبئ الاهداف العسكريه. وبالمقابل طبعا ايران طبعا تعرضت لهجوم اعلامي شرس في اليوم الاول، ولكن مع ذلك انتصر بكل قوه بسبب طبعا ارتباط وثقه الشعب بالقياده. ولذلك نحن نراهن طبعا الان على وعي الجماهير على امتداد عالمنا العربي والاسلامي، لان طبعا الروايه الصهيونيه مع الروايه الامريكيه والغربيه كلها منحازه، ويجب التشكيك في كل المعلومات التي يتم تسريبها. وعلى طبعا النشطاء وعلى يعني الرؤوس في ايران ان يقدم الروايه الصحيحه المستنده الى الوقائع، ولدينا الكثير من الوقائع التي تساعدنا في روايتنا لهذه الحرب، والتي ان شاء الله ستنتهي بنصر مؤزر على هذا العدو.
نعم، ايضا اود ان اتساءل عن اهميه الموقف الذي نراه من بعض البلدان الغربية حقيقة. اصطفوا بجانب الكيان المعتدي وأعطوا الحق لهذا الكيان بما يصفونه بحق الدفاع عن النفس. عن أي حق للدفاع عن النفس يتحدثون وهم بدأوا الاعتداء؟
التضارب. هذه العبارة الخبيثة يعني يجب التعليق عليها. استعملوها في غزة نفس العبارة استعملوها في حرب الإبادة في غزة. أن العدو يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه يرتكب 60,000 طفل بين قتيل وجريح. يعني لدينا في غزة 50,000 إلى 60,000 فقط من الأطفال بين الشهيد والجريح والمصاب ويعني مقطع الأعضاء. هاي في غزة نفس العبارة استعملوها في إيران. يعني إسرائيل لها الحق بأن تضرب أي دولة وتبيدها لأنها طبعا خائفة تريد الدفاع عن نفسها. ماذا طبعا هذا سقوط أخلاقي يعني الغرب بشكل رائع لم يسبق له مثيل. كان الغرب يتسطر بالكثير من طبعا منظومات الحقوق والمعايير والديمقراطية وغير ذلك. الآن سقطت من ضمن هاي تبرير جرائم ضد الإنسانية. نحن نتحدث عن المحكمة الدولية الجنائية ضد هذا المجرم نتنياهو، هذا شخص مجرم مطلوب للعدالة الدولية. كيف يمكن تبرير أفعاله؟ كيف يمكن لدول مثل فرنسا مثلا هي نفسها قالت بأن هذا شخص مجرم يعني والمحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة إسلامية، هي محكمة أغلبها قضاة غربيون وتحت سيطرة غربية، وبالتالي هناك إدانة دولية لهذا النظام ولأفعاله وسلوكه. هو نظام مجرم مريض نفسيا، وبالتالي هم يسيرونه للأسف الشديد نتيجة سيطرة اللوبيات اليهودية على مراكز القرار وصنع القرار في الدول الغربية. لكن بالمقابل طبعا الجماهير في الغرب والمجتمع المدني الغربي بدأ طبعا يستيقظ على هذه الحقائق، وهناك تحولات كبرى في هذا المجال.
نعم، أتساءل أيضا دكتور حسان عن أهمية ما حملت تأكيد قائد الحركة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول رد إيران على إسلام جمهورية
أوكرانيا. طبعا الإمام الخامنئي حفظه الله وقعد هذه المسيرة قدام الله وكان عضو الشريف، أخذ القرار على هذا الكيان وسينفذ هذا الأمر بشكل منهجي على مدى 100 أسابيع وربما أشهر حسب مقدمة الحاجة. يجب أن يتأدب هذا الكيان ويجب أن تشكل هذا الخليفة الشيطانية بإذن الله تعالى. نحن نرى سقوط هذه في القريب إن شاء الله وليس في البعيد. أصبحت الحرب على خير مدى وشن الحرب على المنطقة كلها مفسدة خلال يوم يلزم الله بالمجتمع ولا تكون الجرائم المتفرعة في الاقتصاد الأمن.
نعم، وهنا نتساءل عن أهمية هذه المسألة، ومن يفكر بأن الكيان الصهيوني فقط يريد ضرب المنشآت النووية الإيرانية كما يدعي نتنياهو ويقول نريد أن نقف أمام إيران.
أنا مصر التي وقعت اتفاق سلام وضبيع بين هلالين، نحن لا نوافق عليه. مع ذلك يستشعرون الخطر من مصر. هل سيحارب مصر وسيبيد وجوع مصر؟ يعني هل يمرر هذا الكيان المغلص في هذه الأرض يعني يقوم يعني تصفية كل الشعوب وكل الدول حتى يستريح حتى يحكم هذه المنطقة ويسيطر عليها؟ أصبح هذا الأمر أحسن. حتى السعودية المملكة العربية السعودية ربما سنبهزها طبعا عن غرب أمريكا، لكن ملتفتة إلى خطورة هذا الكيان الذي طبعا سيطر عليه العقل اليميني التوراتي الاستيطاني. للأسف لا نتحدث نحن عن شخصية يعني عفوا ديمقراطية من هلالين أو يتحدث بمنظور إنساني، أو نحن نتحدث عن طومة وأشخاص لا يؤمنون بأحد يؤمنون بأفكار ديمقراطية ونتنياهو يسيرهم حتى ينقذ ويتهرب من طبعا التزامات القضاء والسجن والتحقيق في ملفاته، ولذلك هو يفتح حربا بضعة أشهر بتلاحظ أنه ينتقل من دولة إلى دولة ومن نقطة إلى نقطة. حتى طبعا نظرة العدو الآن سيرى خطاب العدو في هذه الحروب التي استنزفته على مدى 36 يوما. نحن متأكدون أن هذا العدو سيسقط في النهاية مما جنته بيديه على يد طبعا الشعوب المظلومة والمستضعفة، وبقيادة الجمهورية الإسلامية إن شاء الله هذا الجميع سوف يرى هذا النصر القريب
إن شاء الله. ودور حقيقة الدور الإعلامي لإعلام جبهة المقاومة كيف سيكون في هذا الجانب مقابل الرواية الإسرائيلية؟
نعم. حرب فلسطين قضية المسلمين والعرب، وإيران تحارب أساسا لأجل هذه القضية، لأجل دعم هذه القضية. ولماذا يحاربون إيران؟ يحاربون أنها دولة مستقلة أولا، هذا عن فلسطين، يعني هي دعم فلسطين تدفع ثمنه. ولذلك إن شاء الله يجب علينا جميعا الإعلاميين والناشطين أن يفعلوا دورهم، وبإمكاننا الآن طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن نصل إلى أي نقطة في العالم، وروايتنا تصل بعون الله. وهذا ما أحدث التحول في الغرب. كيف حدث التحول في الغرب؟ هناك تحول ضخم جدا على مستوى الأكاديميات والبرلمانات وحتى على مستوى المنطقة، ولكن لم يصل طبعا إلى مستوى الحكومات وصنع القرار، لأن هذه الدول تتعاطى بالمصالح. ولكن سنجد هذا المخزون سيتطور بعون الله تعالى.
بما أنك دكتور حسان يعني خبير في مختصر الحرب الناعمة، كيف يعني وماذا نحتاج من التثقيف العام حقيقة للمواطنين حتى يواجهوا الإعلام المأجور، وكذلك كي لا يقعوا هم بأنفسهم في إعطاء بعض المعلومات للعدو عبر المقاطع التي يتم تصويرها؟
نعم طبعا، يجب طبعا على الجميع أن يلتفت إلى أن نحن نصف الحرب في الميدان ونصف الآخر في الإعلام على المنصات، وبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين ونكون واعيين. طبعا أن نأخذ المعلومات من مصادرنا الرسمية، لا نصدق أي طبعا معلومات يحدثها بعض الفوضويين وبعض طبعا الشنج أو الأنبياء حتى وبعض العملاء. لا شك أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وحتى الأطلسي الحلف الأطلسي وبعض الدول العربية يدشون طبعا عشرات الإعلاميين الذين طبعا يصنعون الروايات والمحتوى. يجب علينا نحن أولا أن نصنع محتوانا من مصادرنا الخاصة، وأن نتثبت من أي شيء، وأن طبعا نجعل الشعب يعي هذه الحقائق حتى لا يختلط عليه الأمر ويقع في التضليل الإعلامي الذي يمكن أن يخوز العدو في المعركة بالاضطرابات فقط. الآن مثلا شعوا بالأمس أمامون أحرام طهران، ماذا فعلوا؟ أحرموا المحطم الوقود العود الزان الوقود. هذا الشيء يجب توجيهه، ما علاقة مثلا خزان الوقود بالحرب الموضوع النووي ومثلا طرق مركز الشرطة، ما علاقة مثلا طرق مركز الشرطة بتهديدات النووية والتهديدات الفلسطينية؟ لذلك هذه الحقائق
بشكل
بأن العدو يستهدف البلاد ومصادرهم وغيرهم، يريد أن يهد هذا النظام. يجب على الجميع الحرب والكشاف ومع الجيش والحرس الذين يقومون الآن بحرب قد إن شاء الله سنلتقي لنصرته في حقه
إن شاء الله. أتساءل أيضا يعني البعض يرى أن إيران تدير المعركة بهدوء وصبر استراتيجي، والأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، هل تتفق مع هذا التحليل؟
نعم طبعا طبعا، هناك زهور إذا بدك. نحن طبعا في لبنان مزهور من هذا الصمود الإيراني والهدوء والاتزان في خطوات الجمهورية الإسلامية، يعني حتى أرسلت شكاوى ورسائل إلى مجلس الأمن الدولي والمتحدة، ويعني تواصلت مع كل الدول، وفي نفس الوقت إلى الآن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإيران لم ترتكب أي خطأ على هذا المستوى نهائيا. هذا الأمر يعني يشير إلى
خطر النظام
الذي أزهل العدو، يعني تخطي السنوات والفروض. صحيح عن الصدمة ذهب بعض الشهداء القادة، هذه أوليتهم وخلافهم لم يفهموا هذه القضية، لا يفهمون أن السيد مثلا الحاج يعني زاد يعني كان يعني يتمنى الشهادة قبل ساعات من العملية، وبالتالي هذه أمور لا تكون لشيء تحدث عن الفلسطين. الفلسطينيين لا تغير في إيران شيئا. يعني موضوع الشهداء وهذه الصدمة وطبعا ضرب مسألة غير صحيحة على الإطلاق، لا يمكن ذلك.
وصل ذلك تفصيل خبر
الخبر
دائما الإسلامي جمهورية بحرين شارو وزير سيدة باسرات شيد سيونسي جيودة يرغل فاربرغون كيويدي إلى إيران الإسلامي جمهورية أخبر مشروع بفاطة تقرن فرصة دوام الدين أعوذ من الزوال جوا قرب أسفل الدندي بحرين تدعى سلطة سرقين إيران بحرين شارو وزير سيدة باسرات شيد سيونسي جيودة يرغل فاربرغون دعت سيونسي جيودة نريبان القوانين وإليا والنعي استرقاشة تنفول عن دكري كده يكون تايساب القرآن دي بلد استعدى نريبان القوانين ومن نظر يومي سرقا وعلا أو فهر على كي منزل كل بدا مرقب مجرم يكون أن يتشورات دي مساليتها
هذه الوقفة التي وقفتها معنا خلال هذه الدقائق وكذلك الأيام المقبلة هي تدل على أنكم تنفون معنا وإلى جانبنا وتعرفون من الشرفة ومن هم الشرفة ومن دعمكم ودعم القضية وكلنا في حدثاً واحداً
آخرهم مجبورة سوچ دوربان لطار إيران فرزاقل أننا وطلع أغادة سيونسي رجيم سياسي وقوزي مشاران تبا كتاب كيويلي دلع زيادة وزيانون ودمخنوي لطار لأترام سخدم رسي وشتان وكري تدوي موافقي دلع ردق لونتو تدبائي تكي كشش دوي كنوي نو پاكير كي بازاري تمجبورة سوچ بيا با إيران هم أول مني دايران دي سامي جمهوريات مصروانو دوخون لتيريش بيتسك دوادي صديقي سيتر والادية دمليات شبرما صفا پیلا کړي او پترڅکي د ترابيب په شمول د نیوکی فلسطین مختلفي سیمې په توګه دی او بي پيلوټ او الوتکو سره په نښه کړي په دې عملیات کې ایراني توغندۍ د اسرائیل رژیم له دفاعي سیستمونو څخه په تیرېدو سره د چمی مرکزونو د وسلو د جوړولو تحقیقاتي مرکزونو پوځي اډې هوایي میدان په شمول مهمې سیمې په نښه کړي دي عربي پوځي کارپو د سیونسي رژیم د یرغلګرو او ترورستي بریدونو په اړه د ایران د ستراتیژیکو توغندیزو زیرمو او د سیونستانو د بد برخلیک خبر ورکړ. جنرال فایز الدویری وویل ایران د توغندیزو ښارونو او ستراتیژیکو توغندیو زیرمو خبر دی او دا په دې معنا ده چې که جګړه دوام وکړي د اسرائیل لپاره به ډېر تریخ راتلونکي په تمه وي. الدویری د عملیاتو په ارزونه کې زیاته کړه د سیونستي رژیم د بریدونو په وړاندې د ایران غبرګون باید درې اړخیزه او ترکیبي وي ترڅو کاري گزار سیونستان ته ورکول سي. یعنی په یو وخت بې پیلوټ الوتکې بالیستیکې توغندۍ او هایپر سانیک موشکونه وکارول سي.
فلسطین او ځانګړې توګه غزه کې بشري ضد سرغړونې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. ملوای د داسې یو کلجن تاریخ لرونکی انتقادي هېواد هېڅکله هم د دې حق نه لري چې د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او یا د هغوی لپاره تګلاره وټاکي. مل وای پر ایران د اسرائیل د برید تر شا د امریکا ملاتړ په هیڅ وخت نشي پټېدی او څومره جرمونه چې اسرائیل د مسلمانانو سره کوي امریکا پکې په برابره توګه شریکه ده. د پوهنتون استاد او د چارو برشنان د حاکم مشفق لیوایي هر عمل اکثر عمل لري او اسرائیل د ایران په خاوره د خپل ترسره کړي عمل په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت د لوري څخه همداسې اکثر عمل وړ او مستحق دی. دا چې اسرائیل د ایران باندې اړیکې لري
خارجه وزیر ګډون سائر سره په ټلیفوني تماس کې د لویدیځ آسیا د روسانو د اړتیا په اړه د چین پریکند د تریز څرګند کړی دی. هغه د چین اصولو غواړي په تنظیم سیاست په اشاره سره په سولېزو لارو چارو د اختلافاتو د واردو په ضرورت د باندې ټینګار وکړ او وویل چین تل د نړیوالو کړکیچونو د حل لپاره د زور او بندیزونو استعمال ناسم بللی دی. وانګي وویل پر ایران د اسرایلي رژیم وروستی برید په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او زیاتې کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د ایران د اټومي مسلې لپاره سیاسي حل لارې ومومي. دا ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. د چین خارجه وزیر د ایران او اسرایلو وضعیت د سیمې د ثبات لپاره کلیدي وبله او خبرداری ورکړ چې زیاتې ځمکې ترینګلتیاوې کېدای شي منځني ختیځ د پراخو
ګډوډیو وهذا تعليق اتوقف حضرتنا الكريم في هذه اللحظات مع مداخلة او مقال سياسيا كتبته الاستاذ انوار داود الخفاجي من العراق الحقيقية التي تقول حين يخطئ العدو العنوان ايران ليست غزة وسيادتها لا هدف. في الوقت الذي تواصل اسرائيل ارتكاب المجازر الجوية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وتستقوي على العزل والمحرومين تحت غطاء دولي مريب وصمت عربي مخجل، قررت مؤخرا أن ترتكب حماقة جديدة، حماقة ظنت أنها ستخيف أو تربك لكنها كشفت جهلها بطبيعة الخطر. الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن مجرد استهداف محدود أو رسالة عسكرية معزولة، بل إعلان واضح عن ارتباك سياسي وعسكري تعيش في تل أبيب بعد أن فشلت في تركيع غزة. استنزفت قدراتها في حرب مفتوحة على المدنيين والمقاومين على حد سواء. إيران ليست دولة تنوذ بالصمت أو تختبئ خلف بيانات الإدارة، إنها الدولة التي نشأت من رحم الثورة وتربت على مبدأ الدم وينتصر مبدأ الدم ينتصر على السيف. أعلنت منذ اليوم الأول أن فلسطين ليست قضية جغرافية بل قضية عقيدية. المقاومة ليست تكتيكا بل هوية، ولهذا فإن كل من يظن أن ضرب إيران سيجلب الأمن للكيان الصهيوني يخطئ التقديرات ويقرأ المشهد من المكشوف. حاولت إسرائيل عبر هذا الاعتداء أن تغير قواعد الاشتباك وأن توصل رسالة ردع إلى محور المقاومة، لكنها لم تدرك أن يدها المرتعشة ستقابل بقبضة فولاذية. الجمهورية الإسلامية بتاريخها وموقفها وثقلها الإقليمي سعى رسمتها وكيف ترد، وهي لم تترك يوما دماؤها دون حساب. إن استهداف إيران ليس عدوانا على سيادة دولة الحصر، بل هو عدوان على مشروع أمة وعلى كل من وقف مع فلسطين ودعم مقاوميها وكشف خيانة المتطرفين. إنه عدوان على الصوت الذي لم يساوم والموقف الذي لم يتزحزح، وهو محاولة يائسة لضرب الثقة في عواصم القرار الشهير من طهران إلى بغداد ومن بيروت إلى منقرة.
څنګه توګه د هیفا بندرې ښار او د
الدار بن فاطمة وحيدر علي
من
قبل ما يندفن ردينا تارة قبل تشيع النعش جبنا البشارة شيعتك ما تقبل بغير الكبار
I'm gonna go home with it.
قال هم سيد حسن ما يلوين هنا صواريخ أهل الشيعية المناشد اليوم ما تحميهم دروعهم ملاجئ استعدوا قد أتى الموت المفاجئ أخوة والعباس علمنا المبادئ اليوم يا سيد علي افتح سجل ثاراتك ودعوا اهجمهم هجم ومحيهم بطياتك من اليوم يا سيد علي افتح سجل ثاراتك واهجمهم هجم ومحيهم بطياتك
الرد الإيراني المزلزل على العدوان الإسرائيلي هو عنوان تغطيتنا الخاصة أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات التي نتوقف مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتستمعون إلى هذا اللقاء وهذه التغطية حتى الساعة 11 ليلا 11 ليلا بتوقيت العاصمة طهران. إلى بعض الأنباء أحبتنا الأكارم، حيث تعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لأضرار طفيفة بعد استهدافه بمسيرة صغيرة للاحتلال الإسرائيلي. ودم الداخلية أكدت في بيان أن الاعتداء أسفر أيضا عن إصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح. إلى ذلك أصيب عدد من المدنيين أثر استهداف كيان الاحتلال شارع ولي عصر الحيوي في طهران بوقت الذروة. وفي محافظة قم المقدسة نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في التصدي لعدة هجمات شنتها مسيرات الكيان الصهيوني دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة. حذرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية من انجرار كيان الاحتلال إلى حرب استنزاف طويلة بسبب امتلاك إيران صواريخ باليستية قادرة على إحداث دمار كبير. وأكدت الصحيفة أن الكيان يسعى إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة كمنشأة فوردو بواسطة حملات جوية مرهقة. قادرة هذا الخيار مكلفا ومحفوظا بحسب ما أوردته الصحيفة فإن الاحتلال سيضطر إلى تنفيذ ضربات متكررة بالمناطق المحيطة بالمنشآت النووية الإيرانية بعملية وصفتها بالمعقدة وطويلة الأمد معترفة بتوزيع إيران هذا النوع من المنشآت بمناطق عدة داخل البلاد ما يجعل مهمة تدمير برنامجها النووي مسألة حساسة. وقد نفذت إيران جولة جديدة من الضربات الصاروخية الدقيقة ضمن عملية الوعد الصادق 3 حيث استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال بالسبعين الأكارم. ونحن بمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نستمع وإياكم لما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من قطاعي
خبر دی ولی تر و تنوع یو داس عمل چی وی خود نه دی وقت الاجنده کی دکل پاراون کلا رتخه سری شوی دی باش دستو دیتر جیم دست از آپ آرد اسرائیل کلا پرهبر تلویزیونی پیام سرسام دش مندی نمخی ایران سوم دستو جیم تا زوال برکون پل کلی او دسیمی کار پوهان پدی بیاور دیچی ایران بخا مخان تا چکر مونده تیپ د ایران گاوانی او دسیمی او نری گرش مری با دونو دستو دیتر جیم لوری د ایران دکمی سیاس پوهان باشن او پر
نماز بس لیکن اشتری جمهور نسخ برخیق سرمانه بخشید ایران نفیل دوش کوریسی پسونیستی جمهور نسخ برخیق سرمانه بخشید ایران نفیل دوش کوریسی پسونیستی جمهور نسخ برخیق سرمانه بخشید
نعود إلى حضراتكم المستمعين الأفاضل في هذه التغطية الخاصة للمواجهة والرد الإيراني والمزلزل على العدوان الإسرائيلي، التغطية الخاصة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبرفقتنا في هذه اللحظات سيادة الفريق قاسم محمود الخبير العسكري من الأردن يلتحق بركينا. تحية طيبة لكم سيادة الفريق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعين.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق. ونتساءل في البداية عن تقييمكم عن تأثير الرد الإيراني على توازن القوى في المنطقة والأهداف الاستراتيجية التي سعت إيران لتحقيقها من خلال ردها على العدوان لحد الآن.
إيران حقيقة هي في وضع جيوستراتيجي عميق، دولة أصيلة في الإقليم، دولة ذات جذور تاريخية، دولة صاحبة مشروع، دولة صاحبة رؤية، دولة صاحبة رسالة، وبالتالي هي دولة تتفوق من حيث الجيوستراتيجية على إسرائيل بمرات عديدة، الدولة الطارية، الدولة المصنوعة صناعة، الدولة المزروعة لتحقق هدفا عالميا ضد المشروع الإسلامي بالبطل المنطقة. إذن هذه حقيقة يجب أن نعلمها. صحيح أن العالم وفر لإسرائيل كل إمكانيات التفوق العسكري التكنولوجي والتسليحي والإعلامي والمادي، كل ما يمكن أن يخطر بال موجود، وهذا حقيقة وضع إسرائيل في موضع الغرور والغطرسة، وأن تتطور وتتمرد على العالم كله وتتبنى مشروعا أكبر منها بكثير، وهو مشروع شرق أوسط جديد والاعتداءات المتكررة وأكل حقوق الآخرين بل أراضي الآخرين، تهويد فلسطين. إذن هذا كله ضد المصالح العربية الإسلامية. فالجمهورية الإسلامية حقيقة كان لديها رؤية استراتيجية ومشروع ذات طبع إسلامي حقيقة يعارض لا بل يعادي لا بل يواجه لا بل يحجم هذا المشروع. الصراع يأتي في هذا السياق، سياق المشاريع الحضارية الكبرى. إسرائيل تطاولت عسكريا على الجميع واعتدت على الجميع، تمردت على الجميع وأذت الجميع ولم تجد من يغيقها.
نعم وهذا
اقتربت من الجغرافيا الايرانيه الاسلاميه حقيقه لتجد هذا النوع من الاستعداد والتحضير. واضح ان ايران استطاعت في الساعات الاولى حقيقه ان تمتص وتستوعب الضربه الاسرائيليه وهي اكبر ضربه في تاريخ اسرائيل. تمكنها اسرائيل ضد جغرافيا وضد دوله اخرى مع ما فعلته في الفجر الاول امس عندما اعتدت على الجغرافيا الايرانيه. ومع ذلك ايران استوعبت هذه الضربه وخلال ساعات كان لديها حضورا في الرد المناسب سواء كان بالبدايه بالطائرات المسيره والطائرات كانت الاساس فيها جس النبض والاستطلاع والحصول على بعض المعلومات او التشويشات الالكترونيه على نظام الدفاع الجوي والرادارات الجويه الاسرائيليه وهي معقده جدا وهي كثيره جدا وهي اكثر من نظام ومعها نظام افضل واعتى انظمه امريكا ايضا افساد والباتريوت واضافه الى ان حتى الانظمه الاسرائيليه ايضا انظمه متطوره جدا وتحاكي الانظمه الامريكيه. لكن استطاعت التكنولوجيا الايرانيه والذكاء الايراني والمهارات الايرانيه ان تشوش وتخدع. والاهم ان ايران كانت جاهزه من حيث البنى التحتية الاستراتيجية من حيث البنى الصناعية الدفاعية المحلية من حيث الحماية الوطنية الحقيقية التحصينية والتي منعت إسرائيل أن تعطل أي إمكانية عسكرية عملياتية لإيران. فجاءت الردود في الليلة الأولى متناسقة ومتماثلة كثيرا مع الهجوم الإسرائيلي المكثف. فكان عدد الصواريخ أكثر من 150 صاروخ الكثير من أصاب أهدافه. لم تعلن إسرائيل عن النتائج وعن الضربات لكنها ستضطر أن تعلن لاحقا عندما تتكشف الأمور. تمادت إسرائيل في اليوم التالي ذهبت إلى أهداف وتحولت إلى أهداف وتضرب طبيعة مدنية مباشرة حتى تؤثر على الشعب الإيراني وعلى القيادة الإيرانية. وأيضا جاء الرد الإيراني بالليلة التالية بصواريخ أقل عددا لكن أكثر تدميرا وأكثر تفجيرا أكثر دقة وأكثر إصابة. فكانت النتائج مضاعفة من حيث الخسائر في الجانب في الكيان الصهيوني وأكثر حضورا وانتشارا في الجغرافيا الفلسطينية المحتلة.
سيادة الفريق أنا طبعا أسميحك عذرا ولقطع كلامك وسأبقى إن شاء الله هذه الدقائق معك بعد عند بعض الملاحظات وبعض النقاط التي أود أن نفصلها أكثر وأكثر. أشرت إلى سياق المشاريع الحضارية الكبرى يعني هذه المواجهة. صحيح أن الهدف أو هدف العدوان الإسرائيلي يقتصر فقط على تدمير المنشآت النووية كما أعلن فقط أم أن هناك أهداف أخرى حقيقة؟
أبداً. الهدف الأساسي لهذا المشروع هو إذا أمكنه أن يهزم المشروع الإسلامي الإيراني وليس النووي فقط. وبالتالي هو تحول في اليوم التالي من الأهداف ذات الطابع العسكري والنووي إلى الأهداف ذات الطابع الثقافي والحياتي والطاقة والإمكانيات الاقتصادية للدولة الإسلامية. وبالتالي نعم مرة أخرى ما يقلق إسرائيل أن هذا المشروع هو القادر أن يلجم المشروع الصهيوني الذي أعلن عن نفسه أنه يخلق شرق أوسط جديد ويريد أن يتوسع جغرافيا في محيط فلسطين ليصل إلى الفرات والنيل وما إلى ذلك. هذا معلن وليس نتنياهو حتى الآن يتحدث أننا سنغير الشرق الأوسط. كيف سنغير الشرق الأوسط؟ يريد أن يتخلص من المشروع المواجهة المشروع الذي يتفوق عليه في كل المعايير وفي كل العوامل باستثناء التكنولوجيا الغربية التي صنعت هذا الكيان الحقيقة العجيب في الإقليم. إذن لا نعم الأساس الصراع حضاري. أساس الصراع ليس فقط حضاري هو وجودي أيضا. يعني إسرائيل وجودها الآن في خطر ككيان لأن واضح أن هذا التمادي يعني أصبح حتى وجود إسرائيل كل فعالية جدا على من زرعها ومن صنعها. وعلى أعتقد أن العالم يجب أن يعيد التفكير في كل الاستراتيجيات السابقة التي استخدمت فيها إسرائيل كرأس حربة للمشاريع الغربية وأن يبحثوا عن علاقات أفضل مع العالم الإسلامي وأن يقتربوا كحضارات من بعض ويتعاونوا على تطوير الإنسانية وخدمة الإنسانية لا أن يزرعوا عناصر غريبة هجينة تخلق الأزمات وتستنزف الموارد في الحكومة التي لا طالب لها. فنعم الصراع هو حضاري ثقافي وطني واضح بالمعنى الكلمة.
نعم. أيضا أشرتم سيادة الفريق يعني إيران استوعبت هذه الردة والضربة ربما التي كانت في الليلة الأولى والساعات الأولى، يعني امتصاص هذه الضربة كانت مسألة مهمة. البعض يرى سيادة الفريق أن إيران تدير المعركة بهدوء وصبر استراتيجي وأن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، هل تتفق مع هذا التحليل؟
نعم بالتأكيد، لكن مع مرة أخرى الصدر الاستراتيجي أيضا له مديات له ظروف وله وقت. أعتقد ما حصل في آخر 48 ساعة أن تجاوزت إيران هذه المغربية أو هذه الثقافة وهي الصدر الاستراتيجي وإعطال أمور والأساس فيها هو كسب الوقت أولا، كسب الوقت أولا وأيضا استنزاف الحالات القوة التي يستخدمها المقابل، وهذا ذكاء حقيقي لا غبار عليه. لكن ما حصل أولا كان يستدعي ردا فوريا ولا يحتمل الصبر، لأن تأتت الاعتداءات على يعني جوهر وقيمة الجمهورية الإيرانية، وبالتالي كان أعتقد هنا تجاوزنا هذه الحقيقة. لكن مرة أخرى الردود الآن ذكية، الردود متأنية، الردود مدروسة، الردود واثقة، وهذا نوع مهم جدا وحاتم، وبالتالي الآثار كبيرة. مرة أخرى إيران تستطيع بعمقها أو ثقافتها، عمق الثقافي، عمق الحضاري، عمق الجغرافي الطبيعي، عمق الجغرافي البشري، عمق بالخبرات، عمق الحضارة يمكنها أن تكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات وتحمل الضربات، بينما الكيان الصهيوني كيان هش وكيان بكل معنى الكلمة هش، جغرافيا محدود جدا وهش، بشريا محدود جدا وهش، عبارة عن مجتمع يعني تجربيه من كل أنحاء الأرض، ليس أصيل ولا ينتمي إلى الأرض التي يعيش عليها، بالإضافة أيضا إلى البنى التحتية الاستراتيجية الوطنية لعناصر القوة المختلفة، هذا أيضا عمق حقيقي يمكن إيران أن تستوعب وأن تتحمل وأن فعلا تدير حربها بإمكانيات وبوسائل متعددة وببدائل متعددة وبمدى زمني طويل جدا 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 لا تستطيع الكيان الصهيوني أن يتحمل أو أن يتعايش معه. مرة أخرى تفوق إسرائيل التكنولوجي والدعم الغربي مقابل الجمهورية الإيرانية بهذه الإمكانيات وهذه المزايا الجيوستراتيجية حقيقة التي تظهر يوما بعد يوم أن هذا الصراع، هذا المواجهة كلما طالت كلما أتت بنتائج إيجابية لإيران ونتائج سلبية على